يسر إخوانكم في دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم التعليق على رسالة الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الرابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، ما زلنا في هذه الرسالة النافعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسماه بالوصية الصغرى، ومر معنا في دروس سابقة عدد من الفقرات والفوائد من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وآخر ما وقفنا عليه ما ذكره رحمه الله من أمر الاعتدال فيما يتزود به من أمر دينه ودنياه، وطريق التكسب وأسباب الرزق. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإذا بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا. قرأنا هذا؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر، لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. هذا هو جواب لما ورد من سؤال السبتي في أول هذه الرسالة، وقد تضمن السؤال عددا من الفقرات، ومنها الكتب التي يعتمد عليها في العلوم، فهو طلب الإرشاد إلى كتاب أو كتب يكون عليه اعتماده في علم الحديث وغيره من العلوم الشرعية، فأجاب كما سمعنا رحمه الله تعالى بهذا الجواب الذي فيه على القاعدة في أول السؤال التنبيهات وكذلك الإيماءات والاختصارات مع تأدية الجواب، فاختصر رحمه الله تعالى في هذا الجواب بأربعة معان: المعنى الأول أن ما يعتمد عليه في باب العلوم بحره كبير وبابه واسع، تنبيه إلى أن العلم كثير والعمر قصير، فعليه أن يأخذ من هذا الكثير أهمه وأنفعه، أن يأخذ من هذا الكثير أهمه وأنفعه. فالإنسان مهما بلغ من القوة والاجتهاد فلن يستطيع أن يحيط بكل العلوم، لأن العلوم كثيرة وعمر الإنسان قصير، ولكن حسبه أن يأخذ، وهذا هو المهم، من هذه العلوم الأهم والأنفع. فهذه هي اللفتة الأولى المهمة التي ينبغي أن يضعها طالب العلم نصب عينيه. اللفتة الثانية أن أهم العلوم وأنفعها علم الكتاب والسنة ووحي النبوة الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع الذي أراده الله عز وجل للخلق. إذن الأمر الثاني أن يعلم أن أهم الأهم وأنفع الأنفع أن يعتني بالكتاب والسنة في حفظهما، وكذلك الاعتناء بكل ما يلحق بهما. فعلم القرآن وكتاب الله عز وجل يتناول عددا من العلوم، كذلك يعتني بالأهم والأنفع. فالأهم أن يحفظ أولا، وأن يعرف التفسير ثانيا، وأن كذلك يطلع على العلوم المصاحبة ثالثا. فهناك علوم كثيرة تتعلق بعلم القرآن، مثل علم القراءات وأوجهها، وكذلك علم التجويد وما يلحق به من علوم القرآن، وهكذا كذلك التفسير، ما يتعلق بباب التفسير بحر، سواء التفسير بالمنقول من الوقوف على الآيات كيف فسر القرآن بالقرآن، وفسر القرآن بالسنة، وفسر القرآن بآثار سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين. وهذه علوم يحتاج أن يقف عليها، لأن هذا هو من المهم النافع، أن يقف على ما فسر به القرآن بالقرآن، وما فسر به القرآن من السنة. السنة واسعة، لكن في حال تعلمه للقرآن يعتني بهذا الجزء فيكون من الاعتناء بالأهم والأنفع. لو أخذ السنة كاملة أخذها وهو غير مدقق ومركز لما قد اختص منها في باب التفسير، لكن إذا وقف في كل آية ما فسرت به من القرآن وما فسرت به من السنة وما فسرت به من النقولات الصحيحة في آثار سلف الأمة وما يلحق كما سبق، كذلك أن يعتني بالعلوم المصاحبة. فهناك علوم مصاحبة للقرآن، مثل معرفة مباحث اللغة المتعلقة بتفسير القرآن، كعلم المعاني وترادف الألفاظ، وهكذا كذلك علم النحو والإعراب، وهناك كتب خاصة تعتني بهذا في باب القرآن. هذا في باب اللغة علم واسع، لكن تنتقي منه الأهم والأنفع فيما يتعلق بماذا؟ بالقرآن خاصة. ولهذا كان بعض مشايخنا وعلمائنا يعتنون بالكتب المصاحبة للقرآن فيجعلون لها سردا علميا، يعني مثلا تقرأ الكتب المتعلقة بالقرآن في هذا الجانب، مثل إعراب القرآن، أنواع وكتب ينتقي أنفعها وأفضلها. فكان بعض مشايخنا مثلا يعتنون بكتاب مكي رحمه الله في إعراب القرآن، مجلد واحد لكنه نافع مهم، كما يقال زبدة ما ذكر في هذا الباب، أو كتاب أوسع منه، وهكذا. ومن العلوم المصاحبة للقرآن كذلك أن يعتني بباب رقمه وكتابته وكل ما يلحق به من تاريخ القرآن. هذا مهم لطالب العلم أن يكون عنده اطلاع على ما يتعلق بتاريخ تدوين القرآن وما يلحق به من مباحث. وهكذا كذلك من المباحث المهمة معرفة أحكام القرآن، المسائل العقدية والفقهية والأصولية والحديثية المتعلقة بالقرآن، لأنك بهذا سيكون عندك تمكن للوقوف على الآيات التي تعلقت بها أحكام. فإذا سئلت عن مباحث العقيدة في القرآن فهي عندك مدروسة محصورة، تعرف أن سورة كذا فيها كذا كذا حكم من مباحث العقيدة في القرآن، وسورة كذا فيها كذا، وسورة كذا فيها كذا. مباحث الفقه كذلك، فمثلا أحكام القرآن لابن العربي، وابن العربي اثنان، سني وبدعي، فابن العربي صاحب أحكام القرآن هو السني، وابن عربي بالتنكير، ولأجل أن تضبط هذا المعرف معروف كاسمه والمنكر نكرة كاسمه، فابن عربي بغير تعريف هو الضال المضل المبتدع صاحب كتاب الفصوص وغيره. فأحكام القرآن لابن العربي المغربي هذا من أنفع كتب أحكام القرآن التي تتعلق بالفقه. وهكذا المباحث الأصولية والحديثية المتعلقة بالقرآن، هذه كلها تحتاج منك لعمر حتى تقرأها وتقف عليها وتتمكن فيها. ثم مثل ذلك في الحديث، الاعتناء بعلوم الحديث من جهة الرواية والدراية، الرواية البحث في صحتها ومعرفة صحيحها من سقيمها، وكذلك معرفة مباحث الوصول إلى الحكم بين الصحيح والضعيف، مثل علم مصطلح الحديث، علم الرجال، علم الجرح والتعديل، وألفاظ الأئمة، وغير ذلك من العلوم، معرفة الطبقات، معرفة المراتب، معرفة كذلك العلل، مباحث كثيرة أكثر من 60 علما كلها تتعلق بعلم الحديث. وهكذا تعتني بالعلوم المصاحبة، مثل شروح كتب الحديث، تاريخ تدوين الحديث، كذلك المباحث اللغوية التي تتعلق بشروح الحديث، المباحث الأصولية والعقدية والفقهية المتعلقة بكتب الحديث، وغير ذلك من الأمور والعلوم التي تتعلق بهذه الكتب، كتب الحديث. ثم تنتقل بعد ذلك إلى الكتب التي تؤصل لك فقه القرآن والسنة، مثل معرفة أصول العلوم. فلأجل أن تتمكن في معرفة فقه الكتاب والسنة، وقلنا أن أهم المهم الاعتناء بالكتاب والسنة، فهو العلم الحقيقي النافع، فيحتاج أن تتمكن بأصول العلوم. العلوم كثيرة، ولكن خذ أصول العلوم، أصول علم اللغة، أصول علم كذلك الفقه وأصوله، وأصول علم التاريخ، وأصول كذلك العلوم الأخرى التي بها تصل إلى فقه الكتاب والسنة. ثم ذكر رحمه الله رابعا أن هناك علوم أخرى غير علم الكتاب والسنة وما يصاحبها، مما يسمى علما، منه ما هو نافع لكنه ليس من المهم الذي يصرفك عن الأهم. ما هو الأهم؟ علم الكتاب والسنة والعلوم المصاحبة لها التي تعينك على فهمها وفقهها، هذا هو الأهم. وأما العلوم الأخرى فقد تكون نافعة، ولكنها لا ينبغي أن تزاحم الأهم، لا ينبغي أن تزاحم الأهم، فينبغي أن تجعلها مرحلة أخيرة من باب الاطلاع وسعة الوقوف على مباحث العلم، مثل القواعد المنطقية وغيرها التي استنبطت من العلوم الإنسانية، فمنها ما هو نافع وقد دل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليها أدلة الكتاب والسنة. فعلم المنطق الذي يعتني به بعض الناس فصرفهم عن طريق الصواب بانشغالهم بعلوم الكافرين من علم فلسفة أهل الهند واليونان، موجود أصوله إن بحث عنها في أدلة الكتاب والسنة والعلوم المصاحبة لها. ولذلك انتقى علماء السنة ما يحتاج إليه من هذا العلم، وألف فيه باصطلاح آخر في لسان وتعبير أهل الإسلام، وهو ما يسمى بعلم البحث والمناظرة. عند الكفار علم المنطق ومن اغتر بطريقهم، وعند أهل الإسلام يسمى علم ماذا؟ البحث والمناظرة. فعلم البحث والمناظرة هو خلاصة علم المنطق، هذا من العلم النافع، لكن هو موجود، من درس الكتاب والسنة والعلوم المصاحبة لها سيقف عليها. فإذا أراد الإنسان أن يعتني بها اعتناء خاصا ليعرف ماذا في كتب المنطق، بدلا من أن يأخذها من لسان الكافرين ومن اتبعهم من الضالين، يأخذها من معين علماء الكتاب والسنة، لأنهم انتقوا منها ما وافقته أدلة الكتاب والسنة وهو ينفع، فجاء هذا العلم الذي يسمى بعلم البحث والمناظرة، فهو مفيد لكنه ليس بالأهمية مثل ما سبق، علم الكتاب والسنة والعلوم المصاحبة لها. لو لم يدرسه الإنسان هل يتضرر؟ لا، الصحيح لا يتضرر، لأنه موجود ضمنا، فهو فقط سيعينك على الوقوف على المباحث التي ذكرت مما أنت درسته عند هؤلاء وفي علم هؤلاء، فيكون عندك اطلاع ومعرفة في المباحث التي تدور عندهم. وإذا زاد على ذلك الكتب التي انتقدت تلك الكتب، مثل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو كتبه في الردود على المنطقيين، فله رد على المنطقيين بعدة كتب وعدة مباحث، قراءة كتب علماء وأئمة السنة في الرد على هؤلاء يعطيك تمكن في معرفة الباطل الذي عند هؤلاء. فهنا تأتي المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة كتب الردود والوقوف عليها لتطلع على كلام أهل العلم، وهذا آخر مراحل العلم. لكن بعض الناس يأخذ العلم بالمقلوب، يبدأ بالردود وهو غير متمكن، فتكون نهايته التيه وعدم التأصيل في باب العلم، فيحرم التمكن في العلم ويحرم الحكمة وكذلك الانضباط في باب العلم. وأما الأخير فهو العلم الذي لا ينفع بل قد يضر، مثل الانشغال بعلوم اللهو والرياضة العقلية كما يقولون ونحوها. فمن الناس من قلبه فيه شغف، مثلا علم رياضة الشطرنج، هذا علم ما ينفع بل قد يضر من إضاعة الوقت وإشغال العقل بشيء لا ينفع، فيتجمد ذهن الإنسان وعقله في جانب لا ينتفع به. وجسد الإنسان عموما إذا شغل بشيء ولم يشغل بغيره تعطلت إبداعاته في الأشياء الأخرى، لأن الله عز وجل أعطى للإنسان في أعضائه وحواسه وعقله إبداعات، فإذا هو شغلها كلها كانت إبداعاته متنوعة، لكن إذا شغل نفسه بجانب فإنه ماذا؟ عجز وتعطل في الجوانب الأخرى. مثلا الإنسان بما أعطاه الله من كمال تقويمه يستطيع أن يطير في الهواء فيكون مثل الحيوانات التي تطير، ويستطيع أن يمشي في الماء وينزل إلى الأعماق مثل الحيوانات التي تنزل إلى الماء. السمكة تطير؟ ها؟ ما يمكن. الطائر يعيش في الأعماق وينزل في الأعماق؟ لا يمكن. لكن الإنسان يستطيع بما أعطاه الله عز وجل من كمال تقويم خلقته الجسدية والعقلية، الجسدية والعقلية. فإذا انشغل الإنسان بجانب وأهمل الجوانب الأخرى صار معطل. إنسان اعتنى بالسباحة وعلومها وقواعدها وأمورها ودرس كيفية توازن الجسم وكيفية الضغط ومعرفة كيف يتحمل البقاء في الماء أكثر، لها قواعد يدرسها ولها تطبيقات يمارسها، وبعد هذه القواعد والممارسات يصير هذا الإنسان متمكن في هذا العلم، متمكن في هذا العلم. الذي يدخل بالممارسة دون علم يكون ناقص، يضيع وقت كثير. إذا جيت عند إنسان مثلا، هذا مثال، يحسن السباحة وأصولها وعلومها، يقول لك خذ القاعدة الأولى لأجل أن تحفظ جسمك في الماء، اعلم أن أثقل شيء في الجسم الرأس، فحافظ أن يكون الرأس فوق الجسد، بهذا لن تغرق حتى ولو لم تحرك أي عضو من الأعضاء. هذه قاعدة مهمة ولا ليست مهمة؟ تختصر عليك وقت كثير. فإذا لو انبطحت على ظهرك أو على بطنك وراسك ليس متكئا على جسدك
ستغرق. الذي لا يعرف هذه القاعدة يخبط بيديه، يخبط برجليه، وهو يسقط مثل الحصاة، كما يقول عندنا يسبح سباحة الحجر. لكن الذي عرف هذه القاعدة خلاص ركز عليها، اختصر فركز على نفسه. قواعد الضغط في الماء، كيف يستطيع أن ينزل؟ خذ فوائد أهل هذا العلم. المانع لك من دخول العمق وجود الهواء، إذا تخلص من الهواء تستطيع تنزل إلى أكثر عمق ممكن. هذه قاعدة، لو ما تعرف هذه القاعدة ستنزل وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل وتطلع، ما تستطيع تصل إلى القاع. فهمت؟ إذن هناك علوم لازم تعرفها. طيب هذا تمكن في هذا العلم، ما اعتنى بالعلم الآخر، يصير إيش؟ معطل، يصير معطل. وهكذا العلوم الأخرى، هكذا العلوم الأخرى. فاعتناء الإنسان بالعلوم وتنوعه فيها يعطيه تمكن في هذه العلوم، يعطيه تمكن في هذه العلوم، فتكون ملكته واسعة واطلاعاته واسعة. فكيف إذا عطل وبلد عقله بالآلات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية أو لعب الشطرنج ونحوه، يصير عقله مبلد، شكله ذكي يعرف لعبة الشطرنج، لكن إيش الشطرنج؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ماذا عسى أن يستفيد من يعرف أن يصل إلى الكاش ملك بعشر طرق أو 12 طريقا؟ إيش الفائدة؟ ما استفاد شيء، بل بلد عقله في هذه اللعبة فقط، بدل ما كان عقله يستطيع أن يستوعب أشياء كثيرة وعلوم كثيرة. لكن بالممارسات وبالاطلاع على العلوم الأخرى يصير هذا الإنسان بحر في العلوم، وبحر كذلك في المعرفة. وهذا هو المطلوب، أن تأخذ من الكثير ما تيسر، الأهم والأنفع ثم المهم والنافع، وانتبه أن تنشغل بما لا ينفع فضلا عما يضر. مثال الذي يضر علم السحر ونحوه من العلوم الضارة التي تضر بالأديان وتضر بالأبدان وتضر كذلك بالعقول والأذهان. قال رحمه الله تعالى: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدع فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأما وصف الكتب والمصنفين. طيب، هذه الفقرة جعلها رحمه الله تعالى في التنبيه على ثلاثة معان. المعنى الأول: أن يعتلي في كل علم بالمأثور، يعني أخذت علم الحديث اعتني بالمأثور من صحيح الحديث والآثار المروية في ذلك، أخذت علم التاريخ اعتني بما يصاحبه من المأثور، الكتاب والسنة، ما ذكر من التاريخ في نصوص الكتاب، مثل تاريخ الأنبياء والرسل وكذلك الأمم، ابدأ بالقرآن، ثني بالسنة، ثلث بالآثار المروية عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين. فمعرفة التاريخ مهم، لكنه إذا ارتبط بالمأثور كان ماذا؟ أهم. إذا ارتبط بالمأثور أهم. حين تقرأ في كتب التاريخ التي لا تعتني بهذا الباب فإنه لن يكون عندك أصول العلوم، لكن اعتني، وهذا مهم جدا في كل علم، أن تربطه بهذه الأصول: الكتاب والسنة والآثار المروية عن سلف الأمة والعلماء والأئمة. الأمر الثاني: أنه قد يصادفك شيء فيه خلاف أو صعوبة لا يمكنك الوصول إلى الصواب فيه، فهنا تدعو بالأدعية التي تعينك على فتح وفهم ما أشكل عليك. ومنه هذا الدعاء الذي أشار إليه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو به عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. فأنت في جوف الليل وفي الخلوات تدعو الله بصدق وتقبل على الله أن يفهمك ويعلمك ويوفقك للصواب فيما أشكل عليك، وبإذن الله ستجد العون من الله سبحانه وتعالى. وكان شيخ الإسلام كما ذكر عنه تلميذ ابن القيم يكثر من فعل هذا والاستغفار والدعاء والابتهال في أن يوفقه الله ويفقهه فيما أشكل عليه من مسائل العلم، حتى ربما خرج إلى الخلاء وابتهل بالدعاء أن يفتح عليه فيما أشكل عليه يلاحظه ويراقبه تلميذه ابن القيم رحمه الله. فأخذ من ذلك درسا عظيما، هو درس لنا جميعا، أن الإنسان كلما ابتهل إلى الله في فتح أبواب العلوم وما أشكل فتح الله عز وجل عليه. والأمر الثالث والمهم هو أن يقيم الإنسان معنى العبودية، لأن كلما أديت حق العبودية فتح الله عز وجل لك من المعارف والعلوم والفهم ما لا يفتحه على غيره. كان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يقول: أجد في نفسي، يحكي عن نفسي رحمه الله، أجد في نفسي في حال إقبالي على الله ما يفتح الله عز وجل علي ما لا أجده إذا كنت مشغولا أو غافلا. وذكر مثال في حال الصيام وكثرة قراءة القرآن، فيجد نفسه مثلا في رمضان كما مثل عن نفسي رحمه الله في أحد المجالس الخاصة أنه يفتح عليه بأنواع من الفهم والاستنباطات ما لا يستطيع الوصول إليه إذا قل إقباله على الله. يعني كلما أقبلت على الله وأقمت بمعاني العبودية لله فالله عز وجل يلهمك ويقذف في قلبك من أنواع الفهوم والإدراكات والاستنباطات ما لا تستطيع أن تصل إليها إذا كنت معرضا. وهذا من جانب الحديث والدليل ظاهر، ومنه الحديث الذي أشار إليه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يعني كلما طلبت الهداية بلسان الحال بأعمالك الصالحة وبلسان المقال بدعائك وابتهالك فإن الله سيهديك ويعطيك. وكذلك في الحديث الآخر: ما تقرب إلي عبدي، إلى آخره، وفيه إيش؟ فإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ماذا؟ ذراعا. كلما أقبلت على الله وجدت فضل الله يأتيك بالضعف منه. وأما من جهة الحس أن الإنسان كلما أقبل على الطاعة وعلى العلم وعلى القرآن وعلى السنة كان هذا أدعى لمداومة النظر، ومداومة النظر تبصرك ما لا يبصر غيرك. يعني الآن أنت انظر، إنسان كل يوم ينظر في كتاب يكرر النظر فيه سيرى أشياء ما يراها الذي قرأ الكتاب مرة واحدة. هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. فكيف إذا قرأ في هذا الكتاب وذهنه مشغول بأشياء أخرى ونظره مشغول بأشياء أخرى؟ فسيقرأه قراءة الغافل، قراءة الساهي. كيف يستطيع هذا الإنسان أن يستنبط؟ فهمتم؟ هذا من الناحية الحسية ما يستطيع أن يستنبط، ولن يستطيع أن يصل إلى ما يصل إليه من تفرغ للقراءة فقط. فكيف من كرر القراءة ودقق النظر وحرص على الاعتبار والتدبر؟ فهذا لا شك أنه سيكون عنده أكثر. قال رحمه الله تعالى: وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، يعني أعطت حقها بما كتبت وما كذلك يعني اعتنت. قال: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أوليس ذي التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ والحديث معناه صحيح وفيه شيء من الضعف، يشير رحمه الله إلى أن العبرة هو التدبر والعمل وليس الوجود. فمن عنده صحيح البخاري ولا يعمل به ولا يتدبره كان صحيح البخاري حجة عليه، مثل الصوفية، مثل الصوفية. بعض الصوفية من ما يسمى بأهل الحديث يقرؤون هذه الكتب من باب البركة، وبعضهم يتوسل بها وبصاحبها. حضرت مجلسا وفاقا في الهند عند طائفة من أهل الحديث، علمت بعد ذلك أنهم من المتصوفة. عندهم كان مجلس إقراء في صحيح البخاري، ما فهمت ولا كلمة واحدة من سرعة ما يقرأ القارئ، فقط أول كلمة قال الإمام البخاري رحمه الله، وبعدها ولا شيء، تسمع بس لحن ولا تفهم ما يقول. فألتفت يمين يسار، الكل جالس منكس رأسه ويسمع، لكن لا قراءة تسمع وتفهم ولا وقوف وتدبر فضلا عن العمل. أما أهل السنة إذا قرأوا في صحيح البخاري يقرؤون حديثا حديثا، بابا بابا، مع معرفة شرحه والحرص على العمل به، الوقوف على رجاله، الوقوف على فقهه، الوقوف على المسائل العقدية. انظر إلى طريقة أهل السنة وانظر إلى طريقة أهل البدعة. ها؟ ما شاء الله، ختم البخاري يعني يبدأون من أول رجب. هذه فائدة سمعتم الشيخ عبد الله يقول في دوعن الصوفية يبدأون في أول رجب قراءة صحيح البخاري ويختمونه في 17، في 17 من رجب، ويعملون وليمة ضخمة. لكن انظر إلى أعمالهم، أين هم من صحيح البخاري؟ أين هم من العمل بصحيح البخاري؟ فهذا هو المقصود من هذا الحديث. قال: فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلاة على أشرف المرسلين. فخلاصة هذه الفقرة أنه رحمه الله يشير إلى أن الكتب كثيرة، ولكن من المهم أن يعتني في كل باب بمن أتقن هذا العلم. فمثلا كما قيل أمير المؤمنين في الحديث من هو؟ إمام البخاري، فيعتني بهذا الكتاب ويثني بما يتبعه ويلحقه ويتدرج بعده من كتب أهل الحديث، وهكذا في كتب التفسير، وهكذا في العلوم الأخرى. وإلا فالكتب كثيرة كما ذكر، أوعبت الأمة في العلوم الكتب إيعابا، يعني ملأتها تأليفا. فينبغي الإنسان أن يعتني بأن يأخذ كل علم ممن تخصص به وعرف به، وهكذا كذلك من العلماء. فكونك تأخذ الحديث ممن تخصص في الحديث، وتأخذ الفقه ممن تخصص في الفقه، وتأخذ العقيدة ممن تخصص في كتب العقيدة، يزيدك تمكنا ويختصر عليك الطريق. وكذلك الثاني من المهم أن يعتني الإنسان بما معه من كتب أهل العلم. فليست المسألة أن يكون عندك في البيت صحيح البخاري أو أنك تقرأ صحيح البخاري، بقدر ما القصد أن تعمل به وأن تحرص على التفقه والوقوف على ما أفاد العلماء مما هو فيه بهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني من الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.